بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة وأن يسددنا في القول إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم هو حديث سيدور حول حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم. هذا الحديث لا شك بأنه حديث عظيم، وهو يتعلق بمسألة ذكر الله سبحانه وتعالى، وأيضا اشتمل على مسألة الطهور. فقال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والشطر هو النصف، لأن خصال الإيمان قسمان: ظاهرة وباطنة. فالطهور من الخصال الظاهرة، والتوحيد والإيمان من الخصال الباطنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله تملأ الميزان، في هذا إثبات الميزان، وأنه حق وتوزن به الأعمال، وأيضا يوزن به العامل يوم القيامة. قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولذلك الميزان توزن به الأعمال يوم القيامة، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه. الآيات. والشاهد من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والمقصود بأن قول الحمد لله وسبحان الله أو سبحان الله والحمد لله هذه من أعظم الأعمال، فهي عمل يسير والأجر والثواب كبير، بمعنى لو كانت جسمين لا ملأت الميزان هذا العظيم الذي خلقه الله عز وجل لوزن الأعمال. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال له: ألا أخبرك بأحب الكلام، يقول لأبي ذر: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله، إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرن الحمد بالتسبيح والتسبيح بالحمد، فالمحامد كلها لله، والتقديس والتنزيه لله عز وجل. فالله جل وعلا منزه عن النقائص والعيوب في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، ولذلك له المجد وله العظمة وله الكبرياء وله العزة سبحانه وتعالى، وله الكمال المطلق والغنى المطلق. ولذلك مهم جدا أن يكثر الإنسان من تعاهد هذا الذكر، وهو سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده من أعظم الذكر الذي يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم ممن يذكره كثيرا، وأسأله جل وعلا يتقبل منا ومنكم جميعا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام علما بأن في بعض الأحيان الإمام لا يترك متسع لقراءة الفاتحة من قبل المصلين، أو أحيانا يقول تكون قراءة للسورة التي بعدها سريعة.
الحمد لله، هذه راجعة لمسألة، وهي هل الإمام إذا انتهى من الفاتحة يسكت سكتة بحيث أن المأموم يقرأ خلفه، أم أنه يشرع في القراءة مباشرة؟ الأحاديث التي بين أيدينا كلها تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا انتهى من الفاتحة قرأ ما زاد عن الفاتحة من آيات وسور القرآن، ولم يترك يعني فصلا إلا بقدر ما يسترد به نفسه. تبقى المسألة التي تبنى على هذا، وهي هل المأموم يقرأ أم ينصت؟ ثلاثة أقوال. من أهل العلم من ذهب إلى أنه ينصت، لأن الله تعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وإذا قرأ فأنصتوا. القول الثاني قالوا لا بد من القراءة الفاتحة على وجه الخصوص، قالوا لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن، ولما كانت الفاتحة ركن من أركان الصلاة وجب على المأموم أن يقرأها في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المأموم يقرأ في سكتات الإمام، وهذا القول أراد أن يتوسط بين القولين. الذي يظهر لي والله أعلم أن المأموم يقرأ ولو قرأ الإمام، ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا هذه المكالمات. أخ عيسى تفضل. نعم قطعت المكالمة. فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، أو تسأل تقول ماذا على الحامل التي تعاني من الجفاف الحاد وكثرة الاستفراغ في رمضان؟
الحمد لله، بالنسبة للحامل التي لا تستطيع الصوم بسبب الإرهاق الذي تعانيه والجهد الذي تبذله، وأيضا ما ذكرت الأخت السائلة من كونها من كون لديها جفاف وأيضا استفراغ، هذه معذورة ولله الحمد والمنة، ولذلك تفطر في رمضان وتقضي بعد ذلك إذا طهرت من النفاس ووجدت وقتا تستطيع فيه القضاء تقضي قبل أن يدخل عليها رمضان الثاني القابل يعني، وذلك لأن الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالحمد لله الحامل والمرضع هذه تفطر إذا خشيت على نفسيهما أو ولديهما ويقضيان بعد ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول أختم القرآن مرتين في رمضان هذه السنة، فهل يجوز أن أكمل قراءة القرآن وقد يعني أتتها الدورة ولكن تقرأ تقول من جهاز إلكتروني؟
الحمد لله، مسألة قراءة الحائض للقرآن مسألة خلافية بين العلماء، منع منها الجمهور وأجازها بعض العلماء للحاجة، والذي يظهر لي الجواز للحاجة بشرط عدم مس المصحف، والمرأة التي لديها ختمة وحابة أنها تكمل ونزلت عليها الدورة الشهرية تكمل ولله الحمد، لكن لا تلمس المصحف وإنما تقرأ من المحمول أو من أي جهاز من الأجهزة، لأن هذا لا يسمى قرآنا، تقرأ هذا من هذا التطبيق أو تقرأ من المصحف لكن من دون لمس المصحف بيدها، وإنما بحائل قفاز مثلا أو بمسطرة أو تأمر أحد أولادها مثلا يقلب لها الورق، هذا كله مشروع لله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ إذا سافرت يقول في رمضان من الظهر فهل يجوز لي أن أفطر؟
الحمد لله بالنسبة للمسافر له الفطر ما دام أنه أفطر ما دام أنه أصبح مسافرا، وذلك لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر وهو صائم، ثم وقع الناس في جهد وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فأخبر بأن الناس منهم من غشي عليه ومنهم من كذا، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام قدح من ماء فشرب وشرب الناس لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن المسافر له أن يفطر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ يقول صلي قيام الليل وأقرأ، فيقول فضيلة الشيخ أحيانا يقول أقرأ من القرآن وأحيانا أقرأ من الحفظ، فهل يجوز هذا الفعل أن ننوع بين القراءة من الحفظ وحمل القرآن؟
الحمد لله الأمر في هذا واسع، ولله الحمد والمنة. تقرأ من حفظك، تقرأ من المصحف، حتى لو كنت تحفظ القرآن وأحببت في قيام الليل أن تقرأ من المصحف لأجل أن تثبت الحفظ وأن تراجع، لا حرج في ذلك ولله الحمد، وتجمع بين الفضائل والمصالح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم المسح على الخف الذي يكون أسفل الكعب؟
الحمد لله من الشروط المتفق عليها بين أهل العلم أن الجورب لابد أن يكون يغطي محل الفرض، محل الفرض، ومحل الفرض في الوضوء ما هو؟ الكعبان أو الكعبين. فالجوارب هذه التي دون الكعبين هذه لا يصح المسح عليها في قول جماهير أهل العلم، وذلك تنبه الإنسان لها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ حكم أن يدفع يقول زكاة ماله مقدما ويعطيها لأخيه المتعسر يقول عليه ديون ومبالغ كبيرة؟
الحمد لله عندنا مسألة تقديم الزكاة، هل يجوز للإنسان أو يصح منه أن يقدم الزكاة قبل سبب وجوبها وهو الحول؟ هذه مسألة خلافية، منهم من منع ومنهم من أجاز، ومن أجاز اختلفوا فيما بينهم بالمدة، والذي يظهر والله تعالى أعلم جواز تقديم الزكاة على سبب وجوبها وهو الحول، يجوز تقديم الزكاة في مثل هذه الصورة، وذلك لما صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ من العباس زكاة سنتين. فإذا كان لديك أخ مثلا أو قريب أو إنسان تعرفه وهو بحاجة ماسة، فيجوز لك أن تعطيه من الزكاة مقدما إياها على الحول، جائز ذلك ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول في المساجد في بعض الأحيان يقول أجد بعض الأشخاص يرفعون أصواتهم بقراءة القرآن أو بالذكر، يقول هل هذا الفعل صحيح وكيف أنصحهم؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة للإنسان إذا كان في المسجد فلا ينبغي له أن يشوش على الآخرين برفع الصوت بقراءة القرآن أو بالذكر مثلا، وإنما يقرأ بصوت يسمع نفسه، بصوت يسمع نفسه حتى لا يشوش على الآخرين. ولذلك قال الله جل وعلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. قال العلماء ولا تجهر بصلاتك يعني بدعائك، ولذلك الاقتصاد مهم في مثل هذه الأشياء، الاقتصاد مهم في مثل هذه الأمور، بحيث أنه يرفع فيسمع نفسه، أما يرفع الرفع الذي يشوش على الآخرين لمن جاء يصلي أو لمن يقرأ، ما الفائدة من ذلك؟ لا فائدة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول ابني يسأل أين الجنة الآن، هل هي في السماء؟
الحمد لله، بالنسبة للجنة والنار مخلوقتان باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، وأما الجنة فهي في عليين، وأما النار فهي في يعني في السفل، ولذلك هي من الغيب، من الغيب الجنة من الغيب والنار من الغيب، ولذلك الله عز وجل وصف الجنة أنها في علو والنار في سفل، والإنسان يؤمن بها، لكن الجزم بمكان معين هذا مما لم يرد فيه شيء.
جزاك الله خير شيخ. أقول هل يجوز صلاة التراويح في البيت؟
الحمد لله، الجواب نعم، صلاة التراويح تصلى في البيت وتصلى في المسجد، بل قد يكون صلاتها في البيت أفضل إذا كان الإنسان يعتقد بأنه يخشى إذا صلى في البيت ووجد أن هذا فيه صلاح لقلبه، فيه صلاح لقلبه. وبالنسبة للمسجد أيضا، إذا وجد أن الصلاح لقلبه أن يصلي خلف الإمام هذا يعني أفضل له. لكن السؤال الآن، هل يجوز صلاة التراويح في البيت؟ الجواب نعم، فقد صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في البيت.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول نذرت نذبح ذبيحة، كيف يتم توزيعها، وهل يمكنني أن أتصدق بثمنها؟
الحمد لله، أولا أنا أنصحك بأن لا تنذر، اترك النذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل البخيل، فالنذر لا يرد شيئا من قدر الله. وبعض العلماء حرم النذر، جمهور الفقهاء على كراهية النذر. المسألة الثانية، إذا نذرت ذبيحة لله عز وجل تذبحها وتدفعها إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين، ولا تأكل منها شيء إلا إذا اشترت، فإذا اشترت أثناء النذر أنك تأكل منها أنت وأهلك يجوز، أما إذا أطلقت فلا يجوز، وإنما تقسمها جميعا على الفقراء وعلى المساكين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ابن خالتي أو ابنة خالتي المتزوجة طلبت مني مساعدة مالية واشترطت عدم علم زوجها.
الحمد لله، إذا كانت هذه القريبة لك محتاجة وغلب على ظنك بأنها فعلا محتاجة ومضطرة، ومثلا زوجها بخيل لا يصرف عليها ولا ينفق عليها، لا بأس، ولا تخبري زوجها بذلك. أما إذا لا غلب على ظنك بأن هذا الطلب يعني فيه شك بالنسبة لك، وربما تستعمله في شيء محرم أو مكروه، فلا تعطينها، لأن هذا يكون من باب التعاون على الإثم والعدوان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل صيام النافلة في شعبان يشترط أن تكون النية من الليل، يبيت النية من الليل؟
الحمد لله، هذه من المسائل الخلافية التي يقول العلماء بالنسبة للصوم إذا كان معينا، يعني الصوم ليس مطلق، قالوا اشترط النية من الليل، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن أي صوم نفل فلا يشترط فيه تقييد النية من الليل، لا يشترط في ذلك. لو أصبحت في شعبان ولم تكن قد نويت الصيام من الليل ثم بدلك أن تصوم لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما معنى ضعف الطالب والمطلوب؟
الحمد لله، طبعا هذه اللفظتين هذه واردة في قول الله عز وجل، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين يقول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دونه من إن الذين تدعون من دوني من دون الله لا يملكون
لا يخلق ذبابا
نعم لا يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب. الله عز وجل في هذه الآية يبين ضعف هذه الآلهة التي تعبد من دونه وعدم قدرتها على شيء، ولذلك قال: ضرب مثل فاستمعوا له. ذكر مسألة الذباب. الذباب الآن لو أخذ حبة سكر وطار بها لا يستطيع من يطربها ويطاردها أن يستخلص هذه الحبة منها، فالطالب والمطلوب مخلوقان ضعيفان، مخلوقان ضعيفان، ولذلك هذا فيه ضرب المثل على بشاعة ما كان عليه أهل الإشراك والكفران من دعاء من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم،
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: هل التهليل بعد الاستغفار بعد صلاة الفجر والمغرب قبل أن نقول اللهم أنت السلام إلى آخره، هل هذا المكان صحيح؟
الحمد لله، لا أحفظ في تحديد التهليلات هذه بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر شيء، وتعيين هذا يحتاج إلى دليل، ولذلك يظهر والله تعالى أعلم أنها تقال في أول الذكر، يعني بعدما يستغفر الإنسان المصلي ربه ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لأن هذا هو الحد الذي يلتفت فيه الإمام الذي هو بعد السلام يسقط حقه في استدبار المصلين إلى هذا الحد، فإذا التفت يبدأ يهلل وكذلك الجماعة. طبعا بالنسبة للإمام عندنا مسألة هل يبقى إلى جهة القبلة مع التهليلات أم، لكن أنا ذكرت الضابط هذا الذي ثم بعد ذلك تهلل عشرا وبعدين تأتي بالتسبيحات.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: ما حكم تأجير محل يقول الحلاقة؟ فيقول: في بعض الأحيان قد تكون هناك بعض المخالفات.
الحمد لله، الأصل في تأجير محل الحلاقة الحل والجواز والإباحة، هذا هو الأصل، لأن المسلم مطالب بأنه يزيل الشعر المأذون بإزالته، لكن إذا كان كما قال الأخ السائل فيه محذورات شرعية ما يحتاج إلى سؤال، أنت تقول فيه محذورات شرعية فأنت أجبت على نفسك، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضل الشيخ أحسن الله إليكم. يقول: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدرس أصحابه رضي الله عنهم بشكل يومي؟
الحمد لله، أنا لم يعني ما كنت أرغب من الأخ السائل أن يقول يدرس، لأن التدريس هذه يعني لفظة ما تليق، النبي عليه الصلاة والسلام هو المعلم، كان يعلم أصحابه، لذلك هم يجهلون فيعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام، وربنا جل وعلا امتن على نبي بالعلم حينما قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والنبي عليه الصلاة والسلام حياته كلها قائمة على التعليم وعلى الدعوة وعلى تفقيه الناس وعلى إفتائهم في القضايا التي يحتاجون إلى السؤال عنها، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم غالبا ما يجلس من بعد صلاة الفجر يجلس لأصحابه، وربما جلس اليوم كاملا يصلي الصلوات الخمس كما في حديث أبي هريرة وغيره، أنه كان يحدثهم حتى إن يمضي اليوم كاملا، فالنبي عليه الصلاة والسلام حياته كلها كانت في تعليم الناس.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شرج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز الإفطار حال دخول وقت أذان المغرب في رمضان لتعذر سماع الأذان؟
الحمد لله، الجواب نعم، لأن المناط هو غروب الشمس، المناط هو غروب الشمس، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. نعم.
ساك الله خير. فالشيخ أيضا يقول: إذا فاتتني سنة الفجر هل أصليها بعد الفرض أم بعد الشروق، شروق الشمس؟
بالنسبة لأي سنة؟
يقول سنة الفجر الراتبة.
بالنسبة لسنة الفجر الراتبة، إذا فاتت الإنسان بحيث أنه أدرك الصلاة قائمة، فله أن يصليها بعد الصلاة مباشرة ولا يؤخرها إلى طلوع الشمس، فالراجح من قول أهل العلم. لكن إن غفل أو كذا قضاها من النهار لا بأس بذلك. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا استيقظت قبل الفجر بعشر دقائق ما الأفضل، هل الاستغفار أم الصلاة أم الدعاء؟
الحمد لله، الأفضل في من استيقظ قبل الفجر بعشر دقائق أن يوتر، إذا كان لم يوتر في قبل نومه فالأفضل في مثل هذه الحالة أن يوتر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. أما إذا كان قد أوتر واستيقظ قبل الفجر بعشر دقائق فالأفضل هنا الاستغفار، لأن الله تعالى قال: والمستغفرين بالأسحار، قال جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون. وأيضا في الحديث الصحيح: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، وهذا السؤال قد أجبنا عنه فضيلة الشيخ في لقاء سابق، يقول: هل يجوز استخدام صحون، ويقول في صنعها يوجد عظم خنزير؟
الحمد لله، نعم، سبق أني أجبت على مثل هذا السؤال، وطبعا الاحتياط الابتعاد عن مثل هذه الأواني المشتملة على عظام الخنازير وعدم اللجوء إليه، خاصة وأن هذه الأواني طبعا يوكل ويشرب بها فلا يلجأ الإنسان إليه، والله تعالى حرم الخنزير كله فيبتعد الإنسان عنها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: إذا كان يعني يستخدم عنده عامل في المزرعة ويقول في رمضان أعطيه في كل سنة من زكاة مالي، هل هذا الفعل يصح؟
الحمد لله، نعم يصح، إذا كان العامل فقير أو مسكين أو غارم لا يستطيع السداد. أما إذا كان مقتدر بحيث أنه لا ينطبق عليه وصف الفقر ولا المسكنة فلا، لأن الله تعالى بيّن حدود الزكاة وذكر من يستحقها، بخلاف الصدقة. الصدقة يجوز لك أن تتصدق عليه، لكن الزكاة إذا كان فعلا فقير أو مسكين أو غارم نعم يجوز في مثل هذا الحالة. أما إذا اغتنى بحيث أنه يعني عنده كفاية وزيادة فلا يعطى من الزكاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: هل يجوز إغماض العين أثناء الصلاة؟
الحمد لله. الأصل أن المصلي لا يغمض عينيه، هذا هو الأصل، إلا إذا شعر بأن هناك ما يشغله عن الصلاة إن هو أبقى عينيه مفتوحتين، ففي هذا الحال يجوز. وقد كره العلماء إغماض العينين في الصلاة مطلقا، أما إذا احتاج إلى ذلك مثلا كان يصلي وأمامه شيء من المشوشات والمشغلات لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول: ماذا يفعل من أخطأ في آية أو نسي آية في الصلاة ويقول تذكرها بعد فراغه من الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة للخطأ إذا كان في الفاتحة فالركعة تبطل إذا فاتت، بمعنى أنه تذكر في آخر الصلاة أنه في الركعة الأولى أخطأ في قراءة الفاتحة بحيث أنه أنقص آية، يأتي بركعة كاملة. أما إذا كان فيما زاد عن الفاتحة لا حرج عليه في ذلك وليس عليه سجود سهو.
جزاك الله خير الشيخ. أقول: هل ترك العقيقة حرام؟
الحمد لله، العقيقة سنة مؤكدة وليست بفريضة واجبة، ولذلك تركها الإنسان لا نستطيع أن نقول وقع في الحرام، لكن نقول بأنه ترك حق من الحقوق التي للمولود على والده، فما دام أن الوالد مقتدر فهذا حق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل غلام مرتهن بعقيقته، ولذلك الإنسان لا يفرط في هذا، خاصة وأن العقيقة فيها افتداء نفس وطرد لحظ الشيطان من الإنسان. نعم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: هل لبس الجورب، يقول في المنزل، فيقول فضل الشيخ يلبسه من المنزل ثم يقول أذهب إلى العمل، فيقول عندما يأتي وقت الصلاة أتوضأ ثم أمسح عليه، وفي بعض الأحيان يقول عندما أريد أن أصلي أخلع الجورب وأدخل إلى المصلى في مكان العمل.
الحمد لله، من لبس الجوربين على طهارة، يعني توضأ ولبس الجوربين، جاز له أن يمسح عليهما مدة يوم وليلة بالنسبة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن بالنسبة للمسافر. وإذا مسحت على الجوربين فلا حاجة إلى أن تخلعهما إذا دخلت المسجد، بل تبقيهما على حالهما وتصلي بهما، بارك الله فيك. نعم.
ذاك الله خير الشيخ. أيضا يقول: هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأخي لأنه راعي أسرة؟
الحمد لله، أنا دائما أنبه إلى أن الزكاة ذكر الله عز وجل الأوصاف الذين يستحقون الزكاة وليس الأعيان، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآيات. هل أخوك فقير؟ هل أخوك مسكين؟ هل أخوك غارم ما يستطيع السداد؟ إذا قلت لي نعم هذا أولى بالزكاة من غيره، إذا قلت لي لا عنده أسرة كبيرة لكن عنده دخل طيب، هذا الدخل يعني يكفيه الشهر وزيادة وممكن أنه يوفر، ما يجوز تعطي من الزكاة. ما كل صاحب أسرة كبيرة يعطى من الزكاة، وإنما يعطى الفقير والمسكين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، ونعتذر عن عدم استقبال الأسئلة عبر الهاتف لوجود يعني خلل فني، ولكن كان في الأسئلة التي وردت لنا عبر الرسالة النصية القصيرة ما شاء الله كانت كثيرة ودسمة. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على الحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.